وادعوا الحنان المنان آيات تتلو آيات ما أعظم هذا القرآن برنامج علم للدنيا يهدي الإنسان الحيران وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهانا إعجاز القرآن هدانا إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمانا
فهل الذين دخلوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة على هذه الشاشة الطيبة المباركة شاشة قناة الرحمة الفضائية. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله الذي شرفنا بالدعوة إليه وأكرمنا بالبلاغ عنه وأعزنا بهذا الجهاد الجهاد بالقرآن الكريم امتثالا لأمره تبارك وتعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. وبعد أحبتي في الله فنحن اليوم على موعد بلقاء حول إعجاز علمي مثير وتفسير علمي مدهش حول خلق مخلوق ضعيف خلقه الله عز وجل في هذا الوجود وأنزل بشأنه آية كريمة في سورة سميت باسم هذا المخلوق وهي سورة العنكبوت. وفي الحقيقة الرد على منكر الإعجاز والرد بهذه الحلقة على الذين استهزأوا فقالوا إن رب محمد يتكلم في القرآن عن الذباب والعنكبوت والبعوض. فيعني لنتأمل ولنتدبر ونمعن النظر في خلق هذا المخلوق الذي يستهينون به. تحدثنا في الحلقة السابقة بحول الله وقوته ومنته علينا عن البعوضة وقلنا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه. وها هو رب العزة تبارك وتعالى في مثل يثير كثيرا من التفكر والتدبر والتعقل. المثل لابد أن نفرد في البداية مفرداته لكي نكون على بينة من مرمى ومغزى ومعنى ما يريد الحق تبارك وتعالى أن يعلمنا إياه. فالمثل ورد في النصف الثاني من سورة العنكبوت. وسورة العنكبوت تتحدث عن الابتلاء. يعني بدأت هذه السورة الكريمة بقول الحق تبارك وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قلت غير مرة إننا لا نستطيع في أي آية نريدها من كتاب الله عز وجل أن نخرجها من سياقها ولا من سباقها ولا من لحاقها. فالآية الكريمة لها سباق ولها سياق ولها لحاق، ولا يمكن أن يفهم المثل هكذا مجردا من سياقه. ولذلك دائما نتحدث عن المحور الذي تدور عليه السورة التي فيها المثل، نتحدث عن المحور الذي تدور عليه السورة التي فيها المثل. ومحور السورة تقريبا هي قضية الابتلاء، لأنها بدأت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ثم تأتي قصص الأنبياء، وما قصص الأنبياء في سورة العنكبوت وفي غيرها سوى صور من صور صور من سورة الصراع بين الحق والباطل. والصراع بين الحق والباطل ابتلاء، ابتلاء ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فقضية الابتلاء هي إفراز الصراع بين الحق والباطل، وأرجو أن نتحدث بهدوء كي نفهم كلام ربنا. قضية الابتلاء هي إفراز الصراع بين الحق والباطل. حينما يحدث صراع بين الحق والباطل، وهذا الصراع بدأ منذ رفض إبليس السجود لآدم عليه السلام، وسيظل إن شاء الله عز وجل حتى يقوم الناس لرب العالمين. بدأت العداوة بين الشيطان وذريته وبين آدم وذريته. هذا الصراع لابد أن يفرز ابتلاء. هذا الابتلاء فيه قوى باطل وقوة الحق. دائما أفرد الحق وأعدد الباطل. قوة الحق وقوى الباطل. هذا الابتلاء يفرز طوائف ثلاث لا رابع لها، هكذا قال ابن القيم عليه رحمة الله: وانقسم الناس يوم أحد إلى طوائف ثلاث لا رابع لها، إلى طوائف ثلاث لا رابع لها. طبعا ثلاث هنا مذكرة، يعني والطوائف مؤنثة لأن العدد يخالف المعدود، ولكن يمكن أيضا أن نؤنث هنا لأن ثلاث جاءت صفة. الطوائف الثلاثة: مؤمنون، كافرون، منافقون. مؤمنون، كافرون، منافقون. فيفرز الصراع حينئذ، أي صراع بين الحق والباطل، لابد أن يفرز حزبين متمايزين، حزبين مستقلين، كل حزب بما لديهم فرحون. حزب الرحمن وأولياء الرحمن، وحزب الشيطان وأولياء الشيطان، ولا ثالث للحزبين. حزب الرحمن، إما أن تكون في حزب الرحمن فتكون وليا للرحمن، وإما عياذا بالله أن يكون المرء وليا للشيطان. المثل هنا، وحتى يعني لا ينسحب بساط الوقت من بين أيدينا، المثل هنا يتحدث عن الذين يتخذون من دون الله أولياء. لابد أن نعيش جو المثل ونعيش إسقاط المثل على الواقع. فقضية الإعجاز ليست هدفا وإنما وسيلة لتأصيل معاني العقيدة والولاء والبراء هنا في هذا المثل. فلابد وأنت تسمعني الآن، لابد أن تعيش إسقاط المثل على الواقع حتى تفهم. وهذا الكلام الذي أريده الآن يأتي دائما في ختام البحث، ولكني أردت أن أبدأ به، أبدأ بأن تعيش معي حقيقة المثل حقيقة إسقاطه على الواقع الذي يعيشه الناس حتى تفهمه. فالمثل يتحدث عن مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. يبقى هنا تمثيل تشبيه. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كالعنكبوت. يبقى العنكبوت هو المشبه به، الذين يتخذون من دون الله أولياء كالعنكبوت. والأولياء هم بيت العنكبوت. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. يبقى تشيل العنكبوت وتحط الذين اتخذوا من دون الله أولياء، وتشيل الأولياء وتحط بيت العنكبوت، ونرى بعدما نمحص هذا المثل نرى كيف شبه الله عز وجل الذين يتوهمون باتخاذهم الأولياء من دون الله أنهم يؤون إلى نصرة أو إلى حماية. هؤلاء شبههم الله عز وجل بالعنكبوت، وشبه الأولياء المزعومين، الأولياء المدعون أو المدعين، شبه الأولياء المدعين ببيت العنكبوت. أرجو أن تتابعني أخي الحبيب. يبقى هنا سنتحدث بمشيئة الله عز وجل وحسبما يبارك الله في الوقت، فإني لا أستطيع أن أحدد متى سأنتهي من قضية العنكبوت، الحلقة هذه أو التي بعدها أو التي بعدها لا أستطيع، ولكن الله هو الذي يبارك في الوقت. سنتحدث عن المثل، سنتحدث بمشيئة الله عن العنكبوت ووجه تشبيهه بالذين اتخذوا من دون الله أولياء، سنتحدث عن الفعل اتخذ، سنتحدث عن بيت العنكبوت ولماذا سماه الله بيتا، ولماذا لم يسميه مسكنا كما سمى تبارك وتعالى بيوت النمل مساكن النمل، قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. لماذا في النمل مساكن ولماذا في العنكبوت بيوت؟ ثم عن لفظة الأولياء، يعني من هم الأولياء المذكورون في الآية، وسنتحدث عن الفعل اتخذت. مثل الذين اتخذ من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بصيغة التأنيث، وهل هو تأنيث مجازي لغوي ولا تأنيث بيولوجي على الحقيقة؟ يعني ايه بيولوجي؟ يعني مؤنثة فعلا بيولوجيا، يعني هي انثى وليس مجازا كما قال اعداء الاعجاز، ان الآية ديت او المثل ده خاض فيه الخائضون. فسنتحدث عن التأنيث في اتخذت، سنتحدث عن الولاية، سنتحدث عن العنكبوت، عن بيت العنكبوت، عن نسيج خيوط العنكبوت وكيف أنها أقوى نسيج على وجه الأرض بالأبحاث العلمية، وكيف يتفق أقوى نسيج مع أوهن بيت. هذه الشبهة، كيف يتفق أوهى بيت وهو منسوج من أقوى الأنسجة، وما هو المغزى من هذا المثل؟ القرآن ليس كتاب كيمياء ولا طبيعة ولا أحياء ولا طب ولا جيولوجيا، لا، القرآن نزل أساسا كتاب هداية للبشر. يعني لابد أن نتحدث عن الإعجاز من خلال العقيدة، من خلال الولاء والبراء، من خلال أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كي نكون على بينة من أمرنا. فهذا المثل ضربه الله عز وجل لكل من اتخذ من دون الله وليا يعتمد عليه ويلجأ إليه ويحتمي بحماه، وهو لا يجلب له نفعا. الأولياء من دون الله ورق، لا يملكون لأنفسهم ولا لمن يتخذهم أولياء، نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإنما الولي الحق هو الله عز وجل الذي يجب أن تلجأ إليه يحميك من المقاطر. أما هؤلاء الأولياء لا يملكون أن يجلبوا لك نفعا ولا ضرا، لا يملكون لأنفسهم فضلا عنك أنت. هذا هو المغزى من هذا المثل. وهي تعتمد في هذا، يعني العنكبوت، أنثى العنكبوت تعتمد في هذا على خيوطها القوية، متصورة أن الخيوط القوية التي تنسجها تحميها من الأقطار، وهي واهمة كما هم واهمون أولئك الذين يتخذون من دون الله أولياء. احنا نبدأ بال يعني بفيلم قصير بمشيئة الله عز وجل، وبعدين احتمال في الآخر الحلقة برضو نعيد الفيلم أو ما نعيدوش على حسب، يعني بمشيئة الله عز وجل. أستاذنا الفاضل الأستاذ محمد البطريقي يبتدي يعرض لنا الفيلم. في الطبيعة أكثر من نوع من الحشرات ينتج الحريرة، من بينها نوع واحد فقط ينتج حريرا خاصا جدا، وهو حرير العنكبوت. شبكة العنكبوت من أمتن المواد الموجودة على سطح الأرض، فخيط العنكبوت الذي قطره أصغر من ملي متر واحد، تابع هذه الأرقام أخي الحبيب، هو أقوى 5 أضعاف من سلك الصلب من نفس السمك. وخيط العنكبوت قابل للامتداد بمقدار 4 أضعاف طوله. هذا هو خيط العنكبوت الذي تراه على الشاشة الآن، قابل للامتداد بمقدار 4 أضعاف طوله، وهو قطره أصغر من ملي متر واحد، وهو أقوى 5 أضعاف من سلك الصلب الذي من نفس السمك، وهو خفيف لدرجة أن الخيط منه يمكن أن يلف الكرة الأرضية كلها 3 مرات، ولكن وزنه لا يزيد على 1 كيلوغرام. وكل عنكبوت ينتج خيوطا بمميزات مختلفة، ثم إن هذه الخيوط قابلة للتحول أيضا. انظر كيف ينسج العنكبوت الخيط. العنكبوت يستطيع بسهولة أن يأكل شبكته الممزقة كما ترى الآن على الشاشة، ويعيد نسجها من جديد. ومثال ذلك، فأحد أجناس العنكبوت يستطيع باستخدام غدده وإفرازاته أن ينتج 7 أنواع مختلفة من الحرير. هذا هو العنكبوت. وقد دأبت شبكة دايوبونت، أكبر شبكة منتجة للمواد الكيميائية في العالم، على بحث كبير لدراسة خيط العنكبوت، ده اسم الشركة على الشاشة. وبعد أبحاث استغرقت وقتا طويلا وكلفت 10 ملايين من الدولارات، وبعد أن حللوا بنية جوزيء خيط العنكبوت، تبين أن بنية هذا الجزيء ينتج أمتن المواد الصناعية، وهي الكافلار. الكافلار ده هتشوفه الوقت على الشاشة، ده أمتن مادة أنتجها الإنسان إلى الآن، مع أن الكافلار ليس في قوة ومتانة خيط العنكبوت، إلا أنه أمتن مادة أنتجها الإنسان حتى الآن. دي اللي شايفه على الشاشة الآن. ده خيوط الكفلار اللي صنعت مضاهاة للعنكبوت. تخترق الرصاصة كل ما يعترض طريقها بسرعة 150 متر في الثانية، إلا أنها لا تثقب القماش المصنوع من الكفلار اللي انت شايفه الوقت ده. يعني تيجي الرصاصة عند الكفلار وترجع تاني. ويستخدم الكفلار في انتاج الدروع كما سترى. يستخدم الكفلار في انتاج الدروع وفي السلاسل المستعملة في ايقاف الطائرات وفي السفن الحاملة لها وفي الأحذية المقاومة للألغام كما ترى الآن على الشاشة وفي الصناعات الفضائية. ونخبة رجال العلم في العالم وباستخدام أرقى التكنولوجيا المتقدمة وفي أرقى المخابر الحديثة يبحثون في خيط هذا المخلوق الصغير الذي خلقه الله عز وجل ويحاولون تقليدها، ومع ذلك لم يتوصلوا إلى إبداع نسج هذا المخلوق الصغير. لماذا؟ لأن العنكبوت من خلق الله عز وجل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لما تشوف الصور بتاع نسج خيط العنكبوت تعجب كيف أن حشرة، هي مش حشرة على فكرة، أن حشرات خلاف العناكب، كيف هذا المخلوق الضعيف ينتج أو ينسج بهذه الهندسة المذهلة للعقول هذا الخيط، وبأشكال هندسية سنراها الآن بمشيئة الله عز وجل على الشاشة. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا خلق الله حديث عن إعجاز الخلق، مش إعجاز علمي، إعجاز الخلق، لأن في فرق بين إعجاز الخلق وبين الإعجاز العلمي. أتحدث هنا عن إعجاز خلق الله عز وجل. هو تقريبا فيلم على وشك الانتهاء، جزاك الله خيرا. فهذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. الشبه هنا ايه بقى؟ هذا النسج القوي جدا كما رأينا على الشاشة، هذه الخيوط القوية التي تضارع 5 أضعاف الصلب، ولذلك بيسموه الصلب الحيوي، بيسموا خيوط العنكبوت الصلب الحيوي. كيف يتفق هذا مع قول الحق تبارك وتعالى: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون؟ هذا ما سنوضحه بمشيئة الله عز وجل. وصفت كتب التفسير، بنرجع طبعا لكتب التفسير دي المهم في الأول وبعدين نشوف العلم التجريبي يقول إيه. كتب التفسير قالت إنه لا يغني عنها شيئا. الطبري: هو أضعف البيوت لا يقيها حرا ولا بردا. ده القرطبي رحمهم الله جميعا. ضعيف ووهن، ده ابن كثير. ابن حيان الأندلسي يقول: لا بيت أضعف منه، لا بيت أضعف منه. الشوكاني يقول: من أضعف البيوت. السعدي يقول: أضعف البيوت لتفاهته وحقارته. الصابوني يقول: لا يرى شيء يدانيه في الوهن. العمادي يقول: لا بيت أضعف منه ولا أوهن منه. يبدو ترفع أضعف منه لأنه خبر لا، ولا أن فيها الجنس بتنصب بيت. أوهن البيوت وأضعفها للصالحي بيقول، ويقول: لا بيت أوهن منه فيما تتخذوه الهوام. وابن كثير القرشي الدمشقي يقول: ضعيف ووهن. هذا هو البيت الذي يمثل في المثل القرآني العظيم الأولياء المدعين الذين يتخذهم الناس أربابا من دون الله. طيب، ما معنى كلمة أولياء؟ بمشيئة الله عز وجل نحن لسنا متعجلين، إننا لا نستطيع أن نغادر لفظات القرآنية دون أن نوفيها حقها ودون أن نربطها بالمثل، لأن العجلة في هذا الأمر ليست مستحبة. فوردت كلمة أولياء في كتاب الله عز وجل 33 مرة، ورد ذكر الأولياء في 20 موضعا على أنهم الكافرون الذين كفروا، المنافقون، اليهود والنصارى، الذين أوتوا الكتاب. كل الألفاظ دي مرتبطة بالأولياء، بالأولياء يعني إيه؟ مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، فكل ما ورد فيه لفظة أولياء بنجيبه. يبقى وردت فين؟ الكافرون، الذين كفروا، لا تتخذوا الذين كفروا أولياء، المنافقون، اليهود والنصارى، الذين أوتوا الكتاب، الشياطين، إبليس وذريته، إبليس وذريته، الظالمون، الذين هادوا. خلاص، كذلك وردت أولياء في الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا، أولئك بعضهم أولياء بعض. الآباء والإخوان من الكفار، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، عباد الله الصالحين. ولم ينص في آية واحدة على أن المراد بالأولياء هم الأصنام أو الأوثان، يعني كلهم قوى بشرية سواء أكانوا أولياء الرحمن أو أولياء الشيطان. عايزين نستوعب كلمة الولاية هنا، معنى كلمة الأولياء في المعاجم مهم جدا. هذا الكلام مش من نافلة القول، لا، من صميم القول. في القاموس المحيط، الولي هو المحب والصديق والنصير. في لسان العرب، الولي هو الناصر، والولاية تعني النصرة. قال ابن كثير: وكأن الولاية تشعر بالتدبر والقدرة والفعل. يبقى تشوف يا ترى مين اللي هينصرك، مين اللي هيحبك، مين يمكن أن تصحبه في حياتك، مين أو من يدبر أمرك، من يقدر على أن يدبر أمرك، من يقدر على فعله. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لما أقول الولاية لغة لابد أن يذهب عقلك إلى الولي الحق، إلى الولي الحق، وإلى الولي الباطل، إلى أولياء الشيطان وحزب الشيطان وجند الشيطان وأساليب الشيطان، وتتذكر قدرة الله ونصرة الله وأفعال الله وصفات الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبعدين الشيطان، ماذا يملك لك الشيطان إلا أن يوقعك فيما يوجب هلاكك؟ نعم، قلت إن الهدف الاستراتيجي النهائي لإبليس وذريته أن يدخلوك النار، والهدف الاستراتيجي النهائي لمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو على قمة الأنبياء والرسل هو أن تدخل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. من هنا أردت أن أبين لك لغة ما هو الولي ومن هو الولي، لكي تفهم أن الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. وفي تشبيه الذين اتخذوا من دون الله أولياء بالعنكبوت، يبقى العنكبوت مثل لمن يتخذ من دون الله أولياء. وفي تشبيه الأولياء ببيت العنكبوت، حاول تفهم المثل معي بمشيئة الله عز وجل. في هذا برهان جديد على إعجاز القرآن. ليه؟ لأن العنكبوت إنما تتخذ بيتها من خيوط رفيعة تفرزها من غدد خاصة بذلك، وتوزعها مغازلها الصغيرة. في إعجاز خلق رهيب. فإذا لامست الهواء تصلبت وتماسكت في صورة خيوط براقة براقة. لذلك احنا نعرض دلوقتي الخيوط البراقة واحدة واحدة. يا اسمع احمد هتشوف انت دلوقتي على الشاشة يعني ايه خيوط براقة ومناظر بديعة. شفت المناظر البديعة؟ يعني انظر كده عشان اقول لك يعني ايه براقة وليه كانت براقة. كيف ينسج العنكبوت هذا الخيط هذا النسيج. شفت هتشوف اللي بعده ده كأنه يعني كهارب نور يعني لمض نور. هي شوف شوف العقد ده خيط العنكبوت اللي هو على الشجرة ده على ساق الشجرة خيط العنكبوت. طب شفت المنظر ده الجميل ده البديع ده العظيم ده الجميل كيف نسج العنكبوت هذا. البيت اللي بعده يعني حقيقة استمتاع. بس ده كله هقول لك دلوقتي. شفت الهندسة ديت انت لو عرفت ترسمها بايدك مش هتعرف ترسمها. لو حاولت ترسمها بايدك مش هتعرف ترسمها. طيب شفت انها في نجفة هتيجي الوقت كده. انا عايزك تسيب النجفة اللي بعدين شوية يا استاذ محمد. شفت المنظر ده كأنها نجفة متعلقة في السقف. شوفها يعني سيبها شوية كده. شوف النجفة اللي مليانة دي كلها نسج عنكبوت. طب شوف اللي بعدها بقى كده. كل دي مناظر لنسج خيوط العنكبوت. ايه العظمة دي وايه الابداع. انا عايزك تجيب المناظر الثانية يا استاذ محمد. يعني يا ريت تجيبها ورا بعضها كده. اعيدهم تاني. اصل مهم قوي انك انت ما هي دي حبائل الشيطان. خلي بالك الخيوط البراقة اسقاط على الحضارة الحديثة. ما هي خيوط براقة ونسج بديع جدا الاعلام الفاسد الحضارة التي اخذت الارض فيها زخرفها وزينت. ما هي متزينة هي علشان هي دي الخيوط اللي هتصطاد الفرائس. تصداد بقى ايه الذين اتخذوا من دون الله اولياء. هتصطادهم بقى في الحبائل دي. هو ده المعنى المقصود اللي عايز اوصل له. ما هو المنظر مبهج. المنظر جاذب من الجذب. جاذب لكل من يسير لعابه على هذه المناظر. فاذا اقترب منها اوقعته العناكب في حبائلها فكان الهلاك. وده المقصود. يبقى انا عندي هدفين دلوقتي. جزاك الله خيرا يا استاذ محمد من هذه المناظر البديعه. انا عندي هدفين دلوقتي من عرض المناظر دي. الهدف الاول يعني دقه نسج هذا المخلوق اللي هما بيستهزئوا به. دقه النسج وابداع الخلق ان ربنا يعلمه الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه وتعالى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ده الهدف الأول. إذا كان ده صنع المخلوق ومخلوق من ده الإنسان مش الإنسان. إذا كان هذا صنع مخلوق ضعيف جدا هو العنكبوت فكيف بصنع الخالق جل وعلا سبحانه وتعالى علوا كبيرا. سبحانه ولا تقال إلا له سبحانه وتعالى. دي الهدف الاول من عرض المناظر دي. الهدف الثاني ان انا اقول لك ان هذه المناظر مناظر خادعة مناظر براقة خيوط براقة. الاسقاط الواقعي لهذه الخيوط العنكبوتية. بالمناسبة الشبكة النت تسمى الشبكة العنكبوتية بالمناسبة. يعني الإسقاط الواقعي لهذه الخيوط البراقة والهندسة البديعة وكأني أرى فيها الحضارة المعاصرة التي قال فيها الحق تبارك وتعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها اللي تشوفها على الشاشة الوقت وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. هذه المناظر لجذب أولئك الذين لا ينظرون إلا تحت أقدامهم، الذين قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فقال الذين أوتوا العلم ويلكم، ويلكم ثواب الله خير. يبقى هنا أولو العلم أصحاب البصائر، إنما اللي هم جهلة، اللي هم لا ينظرون إلا تحت أقدامهم، أسرى اللحظة الحاضرة، أسرى اليوم الحاضر، لا ينظرون إلا لما تمتد إليه عيونهم. إنما أصحاب العلم العلماء، قال الذين أوتوا العلم، قال لبالك سورة القصص جاي بعد سورة العنكبوت، وسورة القصص فيها قوتين كبار، قوة الملك في أول سورة القصص وقوة المال في آخر سورة القصص. قوة الملك ممثلة في فرعون، وقوة المال ممثلة في قارون. القرآن كله وحدة وحدة، فقوة المال والسلطان والجنس والكرة والموضة والحضارة العفنة والجاهلية الحديثة كلها تنسج خيوطا براقة كخيوط العنكبوت، ولكن البيوت بيوت العنكبوت، وهي كما سأبين هي فقط تجذب ضعاف النفوس، تجذب في قضية الابتلاء، لأن الابتلاء بين الحق، في الصراع بين الحق والباطل، هذا إفرازه. وسورة العنكبوت كلها تتحدث عن الصراع بين الرسل وبين أقوامهم، من أقوامهم من يلجأ إلى أولياء الشيطان، ينجذب إلى هذا البريق الخادع من قوى المال والسلطان والثروة، دون أن يدري أن هلاكه سيكون في تلك البيوت، بيوت العنكبوت. أرجو أن أكون موفقا في توصيل هذا المعنى، أرجو. السورة اللي بعدها يا أستاذ محمد، يعني مباشرة السورة اللي بعدها مباشرة عشان نكمل كلام، دي سورة نسج العنكبوت برضو عشان تشوف الهندسة البديعة اللي هي فيها. وبعدين السورة اللي بعدها مباشرة هتلاقي سورة العنكبوت على كف واحد كده، له ثمانية أرجل، هبين الوقت إن شاء الله عز وجل. السورة اللي بعدها على طول برضو سورة للعنكبوت، برضو أربع رجلين كده يمين وأربع رجلين شمال، لأنه له ثمانية أرجل فبيفترق عن الحشرات. الحشرات لهم ستة أرجل بس، ما هوش حشرة. هنا سورة برضو بعدها سورة بديعة لعيون العنكبوت، يعني السورة اللي بعدها على طول عيون العنكبوت. وطبعا المنظر الأبيض ده انعكاس الضوء بس، إنما العيون اللي هي شايفة دي مخلوق ضعيف جدا بس فيه إعجاز خلق. وده برضو عيونه في السورة اللي بعدها، أيوة العنكبوت، جزاك الله خيرا. زي ما انت شايف، هات لي اي صورة يا محمد بس نتكلم عليها من الصورة اللي فاتت دي اللي هي فيها 8 ارجل، اي صورة من الصور اللي فاتت مباشرة، اللي هي مثلا فيها اللي هي العنكبوت اللي على كف الراجل او التاني، عشان اقول اعلق عليها بس كده. هو حيوان صغير له 8 ارجل، ويغزل خيوطا تشبه الحرير كما قلنا في الفيلم، وأكثر ما تشتهر به العناكب هو غزلها لخيوط الشراك. شوف حتى في العلم قالوا شراك، شراك خداعية، دي مصايد العنكبوت، مصايد الايه اهو دي برضو هتلاقي فيها 8 أرجل خلاص. وهي تستخدمها في صيد الحشرات، خلي الصورة شوية، لتتغذى بها، ولا تسلم الحشرات حتى الأضخم والأقوى منها من مخاطر شراكها. طيب الصورة بقى اللي هي بعدها مباشرة اللي هي فيها نسج العنكبوت بمسافات، أيوة الله يفتح لك، جزاك الله خير يا أستاذ محمد. لاحظ في هذه الصورة أن المسافة بين الخيوط بالجزء العلوي من الصورة أكبر مما هي عليه في الجزء السفلي. هل يفهم العنكبوت شيئا من قوانين الفيزياء؟ من علمه أن يبني بيته بهذه الطريقة؟ من علمه؟ إنه الله عز وجل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تأمل الخيوط اللي فوق، المسافات البينية اللي فوق أوسع من اللي تحت، لأن كل مسافة لها حيوان شكل، لها فريسة شكل، فريسة كبيرة تيجي فوق، الصغيرة تيجي تحت، وكله مكسب، مكسب لأصحاب الحضارة العفنة، كله مكسب. أي ولي يروح هناك أهو بيهلك في هذه الحضارة. لا نجاة إلا في الله ومنهج الله، ومنهج الله في الأرض. جزاك الله خيرا. لجميع العناكب أنياب، خلي بالك دي العناكب دي مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء. على فكرة العنكبوت ده حيوان مش جميل، حيوان سام، حيوان خبيث، حيوان ضار. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان احنا كده هنتكلم عن مملكة النمل ان شاء الله، وهنتكلم عن مملكة النحل، وهنتكلم عن الهدهد بمشيئة الله عز وجل، وهنشوف الممالك العظيمة دي الحيوانات دي راقية ازاي. العنكبوت ده مصيبة، ولذلك يعني المثل فعلا اعجاز، المثل القرآني في وصف الذين اتخذوا من دون الله اولياء اعجاز. لماذا اختار العنكبوت ولم يختار النمل ولم يختار النحل؟ لما؟ انه الله، كلام الله الخالق الذي انزله بعلمه على قلب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني فكر لما اختار الله العنكبوت اللي هو له أنياب ولمعظمها غدد سامة. تستخدم من العناكب الأنياب والغدد في صيد الحيوانات لتتغذى بها. افتكر الإسقاط، افتكر الإسقاط على الواقع. يمكن للدغة العنكبوت أن تقتل الحشرات والحيوانات الصغيرة، اللدغة بس، اللدغة سامة، قليلا منها يلحق ضررا بالإنسان، ذلك لأن العنكبوت عادة لا يلدغ الإنسان إلا إذا أثاره بشدة. يعتقد كثير من الناس أن العناكب من طائفة الحشرات، وهي مش من الحشرات، ليست حشرة، وإنما هي من طائفة تسمى طائفة العناكب أو العنكبوتيات. ليه؟ لأن الحشرات بتختلف عن العنكبوت في بعض المواصفات. العناكب لها 8 أرجل زي ما شفنا على الشاشة، 4 هنا و4 هنا. النحل والنمل والخنافس والحشرات الأخرى لها 6 أرجل فقط. فليميز الحشرة عن العناكب أن 6 أرجل ودي 8 أرجل. إضافة إلى ذلك تمتلك معظم الحشرات أجنحة وقرون استشعار، ودي مش موجودة في العناكب، بس موجود أقوى منها هنشوفه دلوقتي. هنشوف حاجة اسمها خيط الحياة، لما يحس بالخطر يسحب نفسه بالخيط ويجري، بس سحبة سبحان الله، عالم غريب، عالم عجيب. أي والله. طبعا العنكبيات بتشمل العقارب والحصاد والقمل والقرات. خلاص، يوجد في العالم، وسبحان الخلاق جل وعلا، اسم الخلاق مش الخالق، الخالق والخلاق، الخلاق يعني كثير الخلق، في 30,000 نوع من العناكب، وقد يصل عددها إلى 100,000 نوع. سبحان الله، أنواع وأشكال وأحجام، تتفاوت في الأحجام والأشكال ونمط المعيشة، وتعيش في أي مكان، دي لا قدرة أنها تعيش في أي مكان. الشبكة العنكبوتية الوقت دخلت في كل البيوت، ممكن تدخل في أي حد، تدخل في أوضة النوم، تدخل في الصالة، تدخل معك في الحمام لما تشيل اللابتوب، أي حاجة. اوعى تنسى الإسقاط، إسقاط المثل على حضارة الغرب. تعيش في أي مكان يتوافر فيه الغذاء. هناك نوع من العناكب يمضي معظم حياته تحت الماء، كله تحت الماء. يعيش نوع آخر منها بالقرب من قمة جبل، من قمة جبل إيفرست اللي هو أعلى قمة في العالم. طلع إزاي ده ما تعرفش. يعيش بعضها الآخر داخل المنازل ومخازن الحبوب ومختلف المباني، كما تعيش أنواع أخرى على جدران خارج المباني. الصورة ديت اللي هي بعدها أس محمد هيقول لك إن هي داخل مبنى هوت قاعد ينسج. شفت الصورة البديعة ديت؟ عامل شبكة خطيرة جدا في الأنتريه تحت في الدور الأرض بتاع البيت ده، يعني بيت مهجور طبعا، ابتدى ينسج، فعامل الايه نسج عجيب جدا، لأن هو زي ما قلنا ممكن يجي في أي وقت وفي أي مكان. شفت النسج ده؟ وكأنه يعني ايه قطعة من الحرير الدقيق النازك، يعني ما تمسك طرحة حرير كده أو أي ثوب حرير تبص تلاقي نزجه، خصوصا طرحة الستات اللي هي النزج خفيف قوي 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 قوي. سبحان الله سبحان الله، مين اللي علمه النزج ده؟ خلي بالك في معلومة خطيرة جدا، بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان 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 ولد العنكبوت يعني اول ما بيولد بعد ساعة يبتدي ينسج. الله، يعني سبحان الله، اول ما يتولد ساعة واحدة يبتدي ينسج. ما هو ده بقى هداية الخلق، سبحان الله العظيم. ده إجابة موسى عليه السلام لفرعون الطاغية، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. مين اللي هداه لكده؟ ده أول ما المولود بيتولد من الإنسان أول حاجة بيقعد يبحث عن ثدي أمه، وأول ما يشوف الثدي الأم يبتدي يلقم الحلمة عشان يرضع. سبحانك يا رب. العنكبوت بعد ساعة من ولادته يبتدي ينسج النسج العجيب ده. أنت متأمل؟ أنت متدبر؟ على فكرة التفكر ده من أعظم العبادات. في طب الصورة اللي بعدها، شوف المنظر اللي بعدها ده، منظر غريب. دي جذوع شجر كده، وبعدين نسج العنكبوت عليها بطريقة بديعة. تأمل بس يعني صورة النسج وكيفية النسج. الصورة دي على فكرة من سنة 1944، مستوك ذا هيوج سبيدر ويب. هيوج سبيدر ويب يعني الشبكة العنكبوتية الهائلة، فور اورد لوكالايزد، يعني سبحان الله سنة 1944. طبعا من بداية الخلق ده، من منذ خلق الله السماوات والأرض والعنكبوت قاعد ينسج. بس أنا قلت بس ادرك الصورة، بس شوف دقة النسج، وإن هو بينسج أول ما بيتولد بعد ما يتولد بساعة. الله، سبحانك يا رب. احنا ما نعرفش حاجة خالص، احنا بس عايشين اهو بناكل ونشرب، انما نعرف حاجه عن المخلوقات العجيبه دي؟ مخلوقات عجيبه جدا. ولولا ان يعني لولا انها ذكرت في القران ما تناولته بمشيئه الله عز وجل، ساتناول كل الكائنات الحيه المذكوره في القران بمشيئه الله، ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء، ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء نتحدث عن كل الكائنات اللي موجوده في القران، اي حاجه مذكوره في القران كانت حيه. طيب السوره اللي بعدها برضو يا استاذ محمد، اللي هي على الشجر ديت، برضو نسج عنكبوت. شفت الجمال دي؟ بالظبط زي زينة الحضارة الغربية، بالظبط زينة عشان الواحد يقترب منها تصطاده فيها هلاكه على طول. سبحانك يا رب سبحانك. طيب جزاك الله خيرا يا استاذ محمد. لفظ العنكبوت في قوله تعالى كمثل العنكبوت اتخذت بيتا مؤنث. ومن الغريب ان بعض اعداء الاعجاز اعترض على كون المراد به الانثى، وكان من ضمن اللي اعترض الدكتورة بنت الشاطئ عليها رحمة الله، وبعض اعداء الاعجاز يعني فيه طائفة كثيرة من الموحدين والمفسرين ومن الملحدين، يعني أعداء الإعجاز من الناحيتين الحقيقة عشان نكون منصفين. يعني في ناس لهم غيرة على القرآن وعلى تفسير القرآن، وهؤلاء اللي بنناقشهم، إنما معرفش ناقش واحد ينكر الوحي ابتداء. يعني هناقشه إزاي؟ مفيش أرضية بينه وبينه عشان أناقشه. واحد كاتب على المنتدى بتاعه الأديان من صنع الإنسان، طب ده هناقشه إزاي إذا كان بينكر إن ربنا أنزل وحي من السماء على الأنبياء والرسل؟ ما فيش حاجة اسمها دين. يعني هو بيقول كده، ده الدين ده اختراع بشري. فمن ضمن من ضمنهم الأخ اللي دايما شغلته الإعجاز وشبهات الإعجاز. إنما أنا لا أناقش هذا، لأن يعني من ضمن الآيات التي تتحدث عن يعني شيء بشيء يذكر، كما قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما قدر الله حق قدره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما قدر الله حق قدره، ده إجابة على فلان الفلان اللي بيقول إن الأديان